الفرعون الإرهابي السعودي المولد أسامة بن لادن كان يرغب في دق إسفين الخلاف بين الغرب والعالم الإسلامي كما أعلن مرارا، ويبدو أن هجمات 11 أيلول حققت له بعضا من أهدافه، فالعلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة ليست على طبيعتها، فيما الشارع العربي يعتقد أن حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب إنما هي حرب ضد الإسلام. ولا صادق تعرض لتقرير عن هذا الموضوع.
بثت وكالة رويترز للأنباء اليوم تحليلا لمواقف الدول العربية والعالم العربي ما بعد أحداث 11 أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة، وبدأت تحليلها بالقول إن أسامة بن لادن سعى إلى دق إسفين بين المسلمين والغرب، ويبدو أنه حقق تقدما في هذا المجال بعد مرور سنة على تلك الأحداث. فالشارع العربي كما قالت الوكالة يعتبر الحرب على الإرهاب حربا على الإسلام، والحكومات تقف في موقف الدفاع وتحاول تهدئة الجموع والحفاظ في الوقت نفسه على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، إلا أن علاقات العرب مع الولايات المتحدة أصبحت هشة في أفضل حالاتها كما لاحظ التحليل، مع شعور العديد من العواصم العربية بالإحباط لعدم رغبة واشنطن في الإصغاء إلى تحذيراتهم مما يمكن أن تسببه سياستها من فوضى في منطقة الشرق الأوسط. ويعتقد العرب كما يرى التحليل أنهم هم من يعانون من نتائج قيام عدد من السعوديين والمصريين وغيرهم بمهاجمة الولايات المتحدة، مما أدى إلى تصاعد المشاعر المناهضة لأمريكا. وأشار التحليل إلى أن مظاهرات راحت تنظم في مصر وفي دول عربية أخرى منذ 11 أيلول، وهي مظاهرات متفرقة ولكنها تعكس مقدار ما يشعر به الناس من غضب، وخاصة في السعودية حيث من النادر أن تنظم مظاهرة. اتسار متظاهرون سعوديون في وقت مبكر من هذا العام خارج قنصلية الولايات المتحدة في مدينة الظهران. وتابع التحليل أن المسؤولين العرب يعتبرون أن سياساتهم تواكب بشكل عام مشاعر جماهيرهم، ونقل عن نبيل عثمان الناطق بلسان الحكومة المصرية قوله لوكالة رويترز اللاهوة بين الحكومة والرأي العام في مصر، إلا أن التحليل لاحظ أيضا أن ليس هذا هو تقييم الناس الذين قال عدد منهم إن الحكومة المصرية لا تريد أن تخسر المساعدات الأمريكية وإنها لا تصغي إلى شعبها. ورغم ذلك نقلت وكالة رويترز اعتقاد عدد من المحللين بأن الهوة بين الحكومات والشعوب ليست شاسعة جدا، لأن سياسة الولايات المتحدة تركز على مسائل يتفق عليها المسؤولون والشعوب. وأورد التحليل قول المعلق اللبناني مايكل يونغ إن هناك اتفاقا عاما في العالم العربي على أن الولايات المتحدة تقف بشكل غير منصف إلى جانب إسرائيل، وأن حربا على العراق هي فكرة سيئة، إلا أن الحكومات وكما مضى التحليل إلى القول وجدت صعوبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن التي تقدم ضمانات دفاعية مهمة لدول الخليج العربي ومساعدات إلى مصر والأردن وغيرها. ثم نقل التحليل عن روزميري هولس مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد لندن الملكي للدراسات الدولية اعتقادها بأن علاقات الجميع بالولايات المتحدة ساءت عدا إسرائيل. وتطرقت الوكالة إلى وضع السعودية وهي أهم منتج للنفط في العالم وأهم حليف للولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنها أصبحت في مرمى المدفع لأن 15 إرهابيي 11 أيلول من السعودية، ولأنها موطن بن لادن الأصلي. ويشعر السعوديون بأن الإعلام الأمريكي يستهدفهم ويوجه اللوم إلى نظامهم التعليمي ومؤسستهم الدينية في تأجيج المشاعر المناهضة للغرب. وقال تحليل الوكالة إن غالبية الحكومات تقف عادة إلى جانب شعبها في أوقات المحنة تلقائيا، إلا أن مثل هذا الأمر صعب في السعودية لأن الأخيرة تعتمد على الولايات المتحدة في مجال الدفاع، وذكر التحليل بأن مؤسسة فكرية أمريكية نصحت المخططين العسكريين في شهر آب باعتبار السعودية عدوا جديدا، هذا رغم أن البلدين أي الولايات المتحدة والسعودية سعيا إلى التقليل من شأن هذه التكهنات، إذ نفى عادل الجبير وهو مستشار ولي العهد الأمير عبد الله في مجال السياسة الخارجية نفى هذه التعليقات بالقول إن من السخف الاعتقاد بأن هناك علاقات عدائية بين بلدينا. وانتقل تحليل وكالة رويترز إلى وضع العراق وقال إن الخلافات بين واشنطن والعالم العربي ستظهر بوضوح أكبر في حال شنت الولايات المتحدة هجمة جديدة على العراق، ذلك أن الدول العربية حذرت من الهجمة، وقالت السعودية إنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة قواعدها في المملكة. ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن المملكة قد ترضي واشنطن وشعبها في الوقت نفسه لو أنها سارت في اتجاه إدخال إصلاحات سياسية، إلا أن هذا الثمن قد يكون مرتفعا بالنسبة للعائلة المالكة السعودية. ثم مضى التحليل إلى القول إن أسامة بن لادن لو كان حيا الآن بعد حملة أفغانستان للمس نتائج دعوته لشن حملة ضد الصليبيين الغربيين في الأراضي الإسلامية المقدسة. ونقلت الوكالة عن نيد ووكر رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن وسفير سابق للولايات المتحدة في مصر وفي إسرائيل، نقلت عنه قوله إن أحدا لم يتمكن من الوصول إلى الشعب الأمريكي كي يبلغه أن هذا هو نتيجة جهود أسامة بن لادن الهادفة إلى فصلنا عن السعودية وإلى توتير علاقاتنا بها. ثم أضاف تحتاج المنطقة إلى توضيح موقفها بشكل أكبر، فدول المنطقة لم تشعر بالحاجة منذ زمن بعيد إلى الوصول إلى الشعب الأمريكي، بينما ربت شعوبها وعلمتها بشأن الولايات المتحدة حتى في البرامج الدراسية في الجامعات. ولاحظ التحليل أن مصر التي تفخر بكونها ممثلة الحداثة في المنطقة ورائدة محاربة المقاتلين الإسلاميين أظهرت إشارات إحباط لأن جهودها ضد الإرهاب لم يلحظها أحد. ونقل التحليل عن مسؤول مصري قوله وهنا أقتبس يبدو أن تعريف الولايات المتحدة للإرهاب مختلف عن التعريف المعتمد لدى الآخرين، علينا الاتفاق على تعريف الإرهاب، نهاية الاقتباس. ثم نقلت الوكالة عن محللين قولهم إن إسرائيل كما يبدو هي التي كسبت المعركة على اجتذاب أمريكا إلى الإصغاء بقولها إن هجمات الفلسطينيين والتفجيرات الانتحارية لا تختلف عن أحداث 11 أيلول، وفي هذه الأثناء تم تهميش مبادرة سلام عربية. ومع ذلك وكما تابع التحليل قوت أحداث 11 أيلول من ذراع مصر في حملتها ضد الإسلاميين والتي شملت الإخوان المسلمين الذين يؤيدون الوسائل السلمية في إحداث تغيير سياسي، كما حدثت خطوات مشابهة في دول أخرى مثل الأردن واليمن. ويقول المحللون كما أضافت الوكالة إن إسهام أحداث 11 أيلول في زيادة تهديد جماعات إسلامية للحكومات العربية غير واضح، وهم يعتقدون أن الملاحقة الحالية تستهدف المعارضة السياسية تحت قناع محاربة الإرهاب. ونقل التحليل عن رئيس المؤسسة الفكرية اليمنية المستقلة قوله إن الواقع السياسي تراجع مع فرض الحدود وتشديد القيود على الحريات. وأضاف التحليل بالقول ربما تتحدث واشنطن عن تشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ولكن العرب يعتقدون أن أحداث 11 أيلول أدت إلى تآكل الحريات الفردية. غير أن التحليل لاحظ أن السودان استفادت من أحداث 11 أيلول بتطوير علاقاتها مع واشنطن خلال السنة الماضية رغم كونها ما تزال على لائحة الإرهاب الأمريكية. ويقول بعض المحللين أيضا إن الأردن استفادت هي الأخرى من موقعها الجغرافي بين الضفة الغربية والعراق، أما بغداد فهي أكثر من يخاف من عالم ما بعد 11 من أيلول، لأن واشنطن وصفتها بأنها جزء من محاور الشر، ولأنها تواجه اتهامات بإنتاج أسلحة دمار شامل. أما سوريا وكما مضى التحليل إلى القول فهي تعيش حالة خوف أيضا من أن تكون التالية بعد العراق. ولاحظ التحليل أن دمشق لن تكسب رضا أمريكا من خلال تعاون في مجال المعلومات الاستخبارية فحسب، فذلك هو أضعف الإيمان في رأي المحللين عندما يتعلق الأمر بقول واشنطن إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. هذا إضافة إلى أن دمشق تحتضن مكاتب عدد من الجماعات الفلسطينية وتدعم حزب الله في لبنان، مما قد يؤدي إلى إدراج اسمها في لائحة العقوبات الأمريكية، علما أن البعض يتوقع تعرض سوريا التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب إلى إجراءات أقسى، وكما ورد في تحليل لوكالة رويترز للأنباء.
سيدتي سادتي، الزميل اياد الجيلاني يعرض الان لمقالين نشرتهما صحيفتان امريكيتان بارزتان يتناولان تطورات الموقف الامريكي من العراق.
عبر نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني في خطابه امس امام جمعية المحاربين القدماء الامريكيين عن وجهة نظر ادارة الرئيس بوش ازاء الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، موضحا بحزم وبالتفصيل الأسباب الداعية إلى اتخاذ تدابير وقائية ضده. ونسبت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في افتتاحية نشرتها اليوم إلى تشيني تأكيده أن ما من شك حول امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل في الوقت الحاضر، ولا حول قيامه بتكديس هذه الأسلحة بهدف استخدامها ضد أصدقائنا وحلفائنا وضدنا، حسب تعبير نائب الرئيس الامريكي الذي مضى في خطابه بحسب الصحيفة الى مراجعة انتهاك صدام حسين قرارات مجلس الامن، والى سرد ما لجأ اليه الرئيس العراقي من تهرب وخديعة في تعامل بلاده مع مفتشي الامم المتحدة، واشار ايضا الى تاريخ صدام حسين العدواني. واكد تشيني بحسب الصحيفة على احتمال حصول صدام حسين في المستقبل غير البعيد على أسلحة نووية، الأمر الذي سيجعله يسعى إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط ومواردها النفطية. صحيح تقول الصحيفة أن ما من جديد في الحقائق التي طرحها تشيني، إلا أنه قدم حججا قوية تساند ما توصل إليه من أن خطر عدم التحرك ضد العراق يفوق بكثير خطر التحرك. والأهم بحسب الافتتاحية هو تنويه تشيني بأن الإدارة الأمريكية ستبادر قريبا إلى الكشف عن تفاصيل قناعتها المتعلقة بالعراق أمام الكونغرس والشعب الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة، وهي مبادرة تصفها الصحيفة بأنها ضرورية وإن كانت متأخرة. وأكد تشيني في كلمته استنادا إلى الصحيفة أن الرئيس الأمريكي سيمضي بكل حذر وتأني في مراجعة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة التهديد العراقي، في الوقت الذي لم يترك في كلمته مجالا يذكر للتدابير التي لا تحقق تدمير نظام صدام حسين من خلال حملة عسكرية وقائية. وتعتبر الواشنطن بوست أن تشيني استبعد الخيار المطالب بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق بقوله إن عودة المفتشين لن تضمن أبدا القضاء على أسلحة العراق البيولوجية والكيماوية. وتنسب الصحيفة إلى نائب الرئيس الأمريكي قوله إن خطابه يمثل بداية جهد ستقوم به الإدارة لتكوين إجماع حول موضوع العراق، مؤكدا أن بوش يرحب بهذا الحوار وأنه طلب من فريقه للأمن القومي أن يشارك مشاركة كاملة في جلسات الكونغرس حول الموضوع الشهر المقبل. وتضيف الصحيفة أن هذا هو التوجه الصحيح، إذ ما زال أمام الإدارة أن تفعل الكثير من أجل وضع الأسس القانونية والسياسية والدبلوماسية الضرورية لتوجهها الطموح إزاء العراق. وتنقل الافتتاحية عن تشيني أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في الحفاظ على سلامة وحدة أراضي العراق في ظل حكومة ديمقراطية وتعددية تحترم وتعترف بالحقوق الإنسانية لمختلف الجماعات العرقية والدينية في البلاد. وعلى الإدارة بحسب الصحيفة أن تتقدم بخطط واقعية لتحقيق هذا الهدف، وتطلب من الكونغرس أن يصوت عليها ومن الحلفاء أن يشاركوا عمليا في تنفيذها. وتعتبر الواشنطن بوست أن تشيني كان حماسيا ومقنعا في وصف الخطر الذي تراه الإدارة في بقاء صدام حسين، وتضيف أن الإدارة عليها الآن أن تتميز بالإقناع ذاته في عرض رؤيتها للحل المناسب. أما صحيفة نيويورك تايمز فنشرت اليوم مقال رأي للكاتب نيكولاس كريستوف يؤكد فيه أن الوقت قد حان لسماع رأي المترددين الذين يجدون في الجدل الرائج حول العراق عنصرا واحدا أساسيا يتمثل ليس في رغبة أمريكا للتخلص من صدام حسين، بل في الثمن الذي عليها أن تدفعه من أجل تحقيق هذا الهدف. ويؤكد كاتب المقال أنه مقتنع بتوجه الرئيس بوش الرامي إلى إطاحة الحكومة العراقية في ضوء ما سيسفر ذلك عن تحسن في أوضاع العراقيين والعالم ككل، إلا أنه يعتبر أن بوش لم يتغلب في حججه على بعض الجوانب العملية المثيرة للقلق، ومنها بحسب المقال: أولا، هل في وسع الولايات المتحدة أن تطيح صدام حسين بسرعة وبنسبة مقبولة من الضحايا، علما بأن صدام حسين لن يرسل جيشه بأكمله هذه المرة إلى الصحراء ليكون فريسة سهلة، بل ربما يحتفظ به داخل المدن محاطا بالمدنيين، حيث لن تكون الولايات المتحدة قادرة على قصفه بسهولة. ثانيا، هل سيؤدي الغزو إلى هجمات انتقامية بالأسلحة الكيماوية؟ ويشير الكاتب إلى احتمال لجوء صدام حسين إلى إمطار تل أبيب بغاز الأعصاب بهدف تحويل هذا الغزو إلى حرب عربية إسرائيلية. ثالثا، هل هناك خطة للتعامل مع العراق بعد زوال صدام حسين؟ إذ لا يجوز لنا والقول للكاتب أن نسلم البلاد إلى جنرال آخر ينتمي إلى الأقلية السنية. ولكن هل الإدارة الأمريكية مستعدة حقا في ضوء مخاوفها تجاه إيران الشيعية لتسليم العراق بصورة ديمقراطية إلى الأغلبية الشيعية التي تمثل 60% من مجموع سكان العراق؟ رابعا، هل ستسيء الحرب ضد العراق إلى الحرب على الإرهاب؟ إذ يمكن للغضب في العالم العربي إزاء غزو أمريكي للعراق أن يؤدي إلى مضاعفة المشاعر المعادية لأمريكا، وإلى زيادة في التأييد لتنظيم القاعدة، وإلى انهيار الحكومات في القاهرة والرياض وغيرها. ويخلص كريستوف في مقاله في نيويورك تايمز إلى أنه سيؤيد توجهات جورج بوش تجاه العراق في حال اقتناعه بأن أمريكا قادرة على تحقيق النصر السريع وعلى تأسيس نظام ديمقراطي مزدهر في العراق. وكانت صحيفة الواشنطن تايمز نشرت الأسبوع الماضي مقال رأي لنائب مدير معهد الدراسات الدولية في مؤسسة هيريتاج هيل ديل، يتناول فيه سبل معالجة المواجهة مع العراق، ويقول إن هناك حسابات جادة حول تصرفات العراق المحتملة، فلقد أسفر الحديث العلني في واشنطن عن فقدان الولايات المتحدة عنصر المفاجأة في تحركها ضد العراق، الأمر الذي يترك صدام حسين وقتا كافيا لتأمل ردوده المحتملة على أي هجوم عليه. ويعتبر الكاتب أن إسرائيل ستكون هدفا لصواريخ عراقية تحمل رؤوسا معبأة بثمار مختبرات صدام حسين الكيماوية والبيولوجية. كما يرجح الكاتب تعرض أمريكا إلى المزيد من الهجمات الإرهابية. ولكن يتساءل كاتب المقال، هل تعتبر هذه المخاطر أضخم من خطر عدم التحرك؟ ويجيب مؤكدا أن عالمنا اليوم، هذا العالم المليء بالإرهابيين المقتدرين، يجعل من ترك هذا الدكتاتور العدواني في مكانه بكل ما يمتلك من أسلحة دمار شامل أمرا بالغ الخطورة حسب تعبيره. ويعتبر الكاتب أن على الرئيس الأمريكي أن يذكر الجميع بمخاطر ترك القنابل الموقوتة والابتعاد عنها، وهو توجه يفضله الأوروبيين بحسب المقال. وربما يترتب على جورج بوش أن يبدو الآن كما بدأ الزعيم البريطاني الراحل وينستون تشرشل في عقد الثلاثينات، وهو يحذر من جهود هتلر الهادفة إلى تحقيق التفوق العسكري الألماني. ويضيف أن التاريخ رجح تشرشل على منافسه تشامبرلين المنادي بالترضية. ويخلص الكاتب إلى التأكيد بأن الظهور في مظهر تشرشل لا غبار عليه.
مستمعينا الأعزاء، في رسالة أربيل من أحمد سعيد، إجراءات جديدة للجيش العراقي، منها نقل أوتاد حديدية إلى مناطق تحيط ببغداد، وذلك منعا لمحاولة إنزال أمريكية محتملة.
قام الجيش العراقي بزرع مساحات واسعة من الأراضي في أطراف العاصمة العراقية بغداد بأوتاد حديدية غليظة للحيلولة دون إنزال جوي أمريكي قد يحدث في إطار الحرب المحتملة على العراق. ويقول الحزب الشيوعي العراقي في نشرة للأخبار أذاعتها إذاعته المحلية صباح هذا اليوم أن شاحنات كثيرة تقوم بنقل آلاف الأطنان من القربان الحديدية إلى مناطق حول بغداد، وتفصل القربان عن بعضها بعضا مسافات متقاربة، قادمون من المدن والقصبات الكردية الخاضعة للحكومة العراقية إلى أربيل. أفادوا إذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تقوم منذ أيام بتجريد البعثيين الكرد ممن لهم أقارب في خارج العراق أو في منطقة كردستان الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية من الأسلحة. ويأتي هذا الإجراء في اعتقاد أولئك القادمين من احتمال انضمام البعثيين الكرد مع أسلحتهم إلى انتفاضة يتوقع حدوثها مع قيام الولايات المتحدة بالهجوم على العراق كما يتردد. يذكر أن المسلحين الكرد في التشكيلات العسكرية العراقية كانوا قد انضموا بكامل أسلحتهم إلى انتفاضة عام 91 على أثر هزيمة الجيش العراقي أمام القوات الدولية المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة في الكويت. صحيفة دريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني قالت في عددها الصادر أمس أن فرقا تابعة للنظام العراقي تروج لإجراءات مفادها أن الأحزاب الكردية إذا شاركت في الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق فإن سكان المدن التي تنطلق منها هجمات تلك الأحزاب سيبادون عن بكرة أبيهم وسيغنفلون. وسائل إعلام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تطرقت إلى أحدث إجراء عراقي لمواجهة الضربة الأمريكية المحتملة اتخذ في جنوب العراق أن السلطات العراقية تقوم الآن بإقامة مجمعات سكنية عبارة عن خيم لجمع أبناء العشائر من القرى والأرياف وإسكانهم فيها بشكل مؤقت. وقالت إذاعة المجلس أن الغاية من هذا الإجراء هي السيطرة على أي تحرك جماهيري يتخذ شكل انتفاضة ضد النظام القائم في العراق كالانتفاضة التي اندلعت في جنوب العراق عام 91 بعد طرد القوات العراقية من الكويت، وعلى صعيد قيام بغداد بحشد الطاقات الحزبية لمواجهة الضربة الأمريكية المحتملة. يقول قادمون من مختلف المدن العراقية أن حزب البعث الحاكم يقوم بعقد ندوات حزبية في أنحاء البلاد لرفع المعنويات، والزعم بأن الدبلوماسية العراقية حققت نجاحا كبيرا، وأن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل ولا يدعم الإرهاب. ويضيف أولئك القادمون أن غالبية أعضاء حزب البعث يستهجنون بإجراءات النظام، وأن الناس يضعون العراقيل أمام تنفيذها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في كردستان العراق، فقد وافنا من دهوك مراسلنا سنحريب يوسف بتقرير عن مضايقات جديدة باتت تمارسها نقاط التفتيش ضد المسافرين بين الموصل ومناطق كردستان العراق.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين مسافرين قدموا اليوم من الموصل إلى دهوك، علمت أن نقطة تفتيش فائدة التابعة للحكومة العراقية والواقعة في منتصف الطريق الذي يربط بين الموصل ودهوك تصر على مضايقة المواطنين المسافرين من خلال اتخاذها لإجراءات تصعب من عملية تنقلهم. فقد ذكر المواطنون أن آمر نقطة التفتيش، وهو ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي، قد منع سيارات الأجرة التي تعود لوحات أرقامها لمحافظة الموصل من عبور النقطة، بحيث تقتصر مهمتها على نقل المسافرين من موقف السيارات في الموصل وإلى نقطة تفتيش فايدة فقط. وهو الأمر الذي يعني بحسب القادمين انجبار المسافرين على تكملة الطريق مشيا على الأقدام حتى نقطة التفتيش الثانية، والتي أيضا تعود لسلطة الحكومة العراقية، إذ يأتي بعدها مباشرة الموقع المخصص لوقوف السيارات التي تحمل لوحاتها أرقام محافظة دهوك، والتي تتكفل بإتمام عملية نقل المسافرين من هناك إلى المدينة. وأضاف المسافرون أن المسافة التي تفصل بين النقطتين ليست بقصيرة، كما أن قطعها يعتبر أمر صعب وشاق على كبار السن والنساء والأطفال، وخاصة في طقس فصل الصيف الحالي الحار والمشمس، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على فصل الشتاء البارد والممطر على حد تعبير القادمين، الذين أشاروا إلى ممارسات اعتدائية أخرى يقوم بها أفراد نقطة تفتيش فايدة من قبيل زجر وسد المسافرين لأبسط مناقشة أو رد فعل يبدر منهم، أو إعادتهم مرة ثانية إلى الموصل وعدم السماح لهم بالذهاب إلى دهوك، وحتى حجهم وإجبارهم على العمل كمخبرين لنقل المعلومات حول منطقة كردستان العراق. وأخيرا أدى المواطنون القادمون انزعاجهم واستخفافهم في نفس الوقت من المضايقات والاستفزازات التي يقوم بها منتسبو نقاط التفتيش التابعة لسلطة الحكومة العراقية تجاه المسافرين من وإلى مناطق كردستان العراق البعيدة عن سيطرة حكومة بغداد، مشبهين الأمر بأفعال الفتوات التي لا تخلف إلا الكره والسمعة السيئة. سنحاري يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
وفي السليمانية، تحدث مراسلنا سعد عبد القادر مع أحد أعضاء قيادة الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري حول موقف الحزب من التطورات الجارية على الملف العراقي.
كثرت التقارير والأنباء عن ضرب العراق وإصرار أمريكا على الإطاحة بنظام العراق الحالي. ارتأت إذاعة العراق الحر استطلاع آراء المعنيين، وفي هذا السياق التقينا السيد جلال الركابي من قيادة الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري. بداية سألناه سيد جلال، وصلنا قبل يومين بيان صادر من قيادة تجمعكم حيث حييتم خلاله عددا من الأعضاء القياديين في حزبكم الذين تم إعدامهم قبل عام وفي مثل هذه الأيام، نرجو أن تحدثنا عن ظروف اعتقالهم وبيان أسمائهم.
الحقيقة أنه قد تم اعتقال هؤلاء المناضلين في 23/9/2000 من قبل المخابرات العراقية، وبعد اعتقال تعسفي وتعرضهم للتعذيب اعدموا في 26/8/2001 بدون اي اجراءات قانونية لمحاكمتهم. كما تم الحكم على 2 من المواطنين العراقيين بتهمة الانتماء الى حزبنا. والشهداء الذين اعدموا هم كل من الشهيد محمد عبد الرزاق مخلف الحديثي، معلم متقاعد من بغداد العامرية، والشهيد كريم محمد جواد الموصلي محامي من بغداد العامرية أيضا، والشهيد عايد أحمد درويش الجميلي أستاذ في المعهد الفني كركوك الحويجة، والشهيد العميد الركن أحمد زياد علاوي الجميلي من الموصل منطقة دونيز، والشهيد إبراهيم محمد الحديدي طالب في جامعة الموصل كلية القانون المرحلة الثالثة.
ما هي قراءة حزبكم للواقع العراقي على ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة العراقية والعالمية؟
الحقيقة أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك تغيير ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن المعارضة الوطنية العراقية مطالبة بأن تتعامل مع هذه المتغيرات من زاوية مصالح شعبها.
ما هو منظوركم لما يجب أن يكون عليه العراق مستقبلا؟
العراق يتكون من مجموعة من المكونات السياسية والقومية والدينية والمذهبية، وبالتالي فإن مستقبل العراق يجب أن يكون من حيث الدولة ومن حيث النظام يتلائم مع هذه المكونات. وهناك أيضا تقسيم أساسي في العراق، أن العراق يتكون من قسمين، قسم عربي وقسم كردي، يعيش في هذين القسمين مجموعة من القوميات كالتركمان والآشوريين. فإذا يجب أن يعبر العراق المستقبلي عن واقع هذا التقسيم الأساسي وعن المكونات القومية والدينية والمذهبية الأخرى.
طيب، ما هي نظرة حزبكم إلى النظام الفيدرالي الذي أقره برلمان كردستان ليكون النظام المستقبلي للعراق، تتمتع خلاله منطقة كردستان بالفيدرالية؟
كما قلنا قبل قليل أن العراق يتكون من قسمين، قسم عربي وقسم كردي، وبالتالي فإن الدولة يجب أن تعبر عن هذين القسمين الأساسيين بشكل رئيسي. فالفيدرالية الكردية هي تعبير موضوعي عن واقع التعدد القومي في العراق. وعند دراستنا لتجارب الدول في العالم نرى بأن الدولة الفيدرالية أو الدولة الاتحادية هي التي تعبر موضوعيا عن واقع التعدد القومي في هذه الدول. فلدينا تجارب كثيرة في الولايات المتحدة وسويسرا والهند وإلى آخره. فإذا الفيدرالية الكردية هي رؤية موضوعية دستورية سليمة لمستقبل العراق.
سيد جلال الركابي من الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري، شكرا لهذا اللقاء.
أشكركم كثيرا، وأشكر إذاعة العراق الحر.
سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
Bana reçin var güneyim. بلازم قلبني طوب ماشى روجي جيران ورقني بنامان بلازم قلبني طوب ماشى روجي جيران ورقني بنامان
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم أجيال، برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
طيب أطيب التحايا لمستمعات ومستمعي برنامج أجيال في حلقته الجديدة التي نتناول فيها الواقع الصحي في العراق بالنسبة للأم والطفل، ثم نتطرق إلى مشاكل المرأة في كردستان العراق فيما يخص الطلاق وآثاره السلبية على أفراد العائلة كافة. وفي الختام سنستمع إلى تقرير صوتي من مراسلنا في السليمانية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي طرحها المؤتمر القانوني للمرأة الكردية. أعزائي، في الحلقة الماضية من برنامج أجيال تحدثنا مع الباحث العراقي الدكتور كاظم المقدادي، اختصاصي بأمراض الأطفال ومتابع بشكل متواصل للإحصاءات والتقارير التي تنشرها بعض المنظمات الإنسانية عن الواقع الصحي في العراق، كما أن له بحوثا علمية للأمراض الوبائية المنتشرة حاليا في العراق. نواصل اليوم سيداتي وسادتي تقديم الجزء الثاني من هذا الحديث الذي يتطرق فيه ضيفنا عن أهمية التغذية للأم والطفل.
كان معروف عن النساء العراقيات أن يعني أطفالنا يعتمدون على حليب الأم. الآن أكثر من 3/4 النساء لا يستطيعن ذلك، وإنما يعني 3/4 أطفالنا يعيشون على المي والسكر وإلى آخره، والفوح اللي يسموه بالجنوب مي التمن إلى آخره. هذه أيضا لها انعكاساتها. من جانب آخر، سوء التغذية اللي دا ينعكس على أطفالنا، يعني خلال هاي 10 سنوات نشأ عندنا فتيات وشابات أصبحنا وتزوجنا، انعكاسات رهيبة. على سبيل المثال، لو تسمحي لي، أن هنا دكتورة أمال سويدان متخصصة بشؤون التغذية سوت دراسة شملت 4530 أنثى من 2636 أسرة عراقية من مناطق الكاظمية وأبو غريب والمدائن والثورة والمطافر.
يعني هذه فقط بغداد،
هذه في بغداد وضواحيها والكرخ والمحمودية. شوفين شلون هنا تابعت خلالها نتائج نقص الغذاء على النساء من هذه المناطق المختلفة. وجدت أن نقص انتشار نقص التغذية لدى جميع الفئات العمرية للنساء 16% بنقص التغذية الحاد. والشيء اللافت أن يعني ذولي في سن 10 إلى 14 سنة يعني عندهم نقص تغذية مزمن أدى إلى تأخر النمو. تأخر النمو يعني سبب قصر قامة الفتيات، وبالنتيجة العوق، والعوق هنا يعني عواقب وخيمة. 50% من هؤلاء مستقبلا ما راح يكون عندهم إمكانية أن يصبحن يعني امرأة ناضجة وتستطيع أن تنجب أطفال، لانعكاسات هذا العوق على جسمها، بدنها عموما، على الحوض إلى آخره. يعني هذه واحدة من الأمور اللي أشير إلى انعكاسات سوء التغذية، يعني أولا على جسم المرأة، وبالنتيجة بعدين الانعكاسات الأخرى على الجنين. ومن هنا تشوفين أنه حتى هاي تجويع فتياتنا وتجويع نسائنا هو عملية مقصودة الحقيقة. يعني كان أيام زمان ما يستلم الإنسان العراقي معدل 3500 سعرة حرارية باليوم. من بركات صدام الآن أصبح المواطن العراقي لا يستلم حتى أقل من 2000 سعرة حرارية. وهذه طبعا السعرات، هنا أنا أمامي جدول يشير أنه أيام زمان كان المواطن يستلم من البروتينات 102 غرام باليوم، الآن أصبح أقل من حوالي 35 غرام. شوف إيش قد فرق، يعني
فرق كبير أكيد.
لو نجي على بعدين الأطفال اللي دين ولدون خدج، يعني كان أيام زمان عام 1990 4.5%، الآن أصبح في عام 2001 حوالي 31%.
نعم.
اتصور يعني ازداد هذا حوالي بين 6 إلى 7 مرات لهذا. الامراض الاخرى اللي تتعرض لها الام الان مثلا منتشر، طبعا هي مو بس لهم، كل مواطن عراقي، يعني المياه الملوثة بالعراق اللي كان ايام زمان انه احنا 90% يتوفر للمواطن العراقي من مياه صالحة للشرب، الان هذه النسبة هي اللي يعني حوالي 75% ثلثين يعني الشعب العراقي ما يحصلون على المياه الصالحة للشرب.
قصدك دكتور لو المياه الملوثة يعني بالضبط شنو يعني المياه الملوثة حاليا؟ هل هي اللي تحمل مواد كيميائية؟ هل هي اللي تحمل تكون ما مصفات ما معقمة؟
لا طبعا هي هذه الاشياء اللي شرتي لها ثلاثة متوفرة الحقيقة. يعني اولا احنا امدادات مائية بالطرق العلمية الصحيحة ما موجودة، القصف اللي حصل عام 91 والنظام ما ارتكب من حماقات وجرائم بهذا الخصوص وما صرف من نفقات كثيرة على أمور أخرى، $2 مليار مثلا على 48 قصر وما انفق على الأسلحة وغيرها، كان بالإمكان أنه يبني مؤسس للمياه على مستوى عالي متطور إلى آخره. الآن هو يدعي حتى أنه ما بإمكانه أن يستورد الكلور وغيره باعتبار الى استخدامات مزدوجة، والكلور الى تأثير كبير في مسألة تنقية المياه. كذلك انه هو ما وسع مسألة الحصول على المياه، ايضا ازمة المياه الموجودة بالعراق، الجفاف اللي حصل وغيره، عوامل كثيرة يعني.
طيب اذا تسمح لي دكتور، انت تطرقت حضرتك الى مسألة التشوهات الولادية والميتة، ايضا هناك بالتأكيد اسباب عديدة منها التلوث بعد حرب الخليج، ممكن تشير الى هذا الجانب يعني اذا هناك معلومات عنه؟
نعم يعني انا اردت بس اشير الى اكمل ما يتعلق بالمياه الملوثة وما تسببه من حالات اسهال خصوصا الان في الصيف، يعني اعداد كبيرة يموتون من الاطفال نتيجة هذا الاسهال، وبجانب سوء التغذية الموجود عندهم اساسا تشوفين شلون، فهنا يكون عامل مزدوج مركب، يعني من جانب الطفل ضعيف جسمه نتيجة سوء التغذية وفقر الدم وغيره، من جانب المياه الملوثة وما تسببه من جراثيم بيها اسهال وغيره وتسمم غذائي الى اخره. بالنتيجة يعني الاسباب اللي تؤدي الى الوفيات، عفوا قبل هذا ايضا، من بسبب تلوث المياه ده تنتشر عندنا امراض معدية كثيرة، على سبيل المثال يعني الكوليرا اللي اختفت قبل 20 سنة نعم. الان رجعت سنويا تقصد مئات ان لم يكن الاف المواطنين بهذا الخصوص، وان يعني اكثر شيء الاطفال والنساء بهذا الخصوص، امراض الدعاية الدماغية والتهاب الكبد الوبائي، السل اللي اختفى عندنا فترة طويلة الآن رجع من جديد ينهك بأجسام أبناء شعبنا ونسائنا بالذات باعتبار هم يعني أكثر احتكاك بالأطفال، وهو ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر إلى آخره، وكثير من الأمراض المعدية. أرجع إلى الأمراض الفتاكة بهذا الخصوص، وبالذات الآن السرطان اللي دي ينتشر بالعراق خصوصا بعد حرب الخليج الثانية عام 91. معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استخدمت سلاح اليورانيوم المنظم في ذخائرها لتحطيم الدبابات العراقية، وبالتالي يعني الآن موجود من نفايات من هذه المادة المشعة والسامة كيميائيا، واللي ثبت علميا، وأنا أشتغل على هذا الموضوع ولدي الكثير مئات الأبحاث اللي تأكد، لكن هنالك تعتيم على هذا الموضوع من جانب وسائل الإعلام الغربية وحتى المجلات العلمية وغيرها. يعني الآن العامل المسبب انتشار اليورانيوم وجزيئاته في التربة والسلة الغذائية ثبت علميا، وأشير بهذا الخصوص حتى لا يكون كلام يعني عمومي. على سبيل المثال أمامي اسمين لعالمين راحوا للعراق بمناسبة الذكرى 10 لحرب الخليج، ووجدوا أنه بعد 10 سنوات موجود الاندفايات هذه ما مال الحرب ما زالت تشع مواد مشعة وسامة في آن واحد.
طيب دكتور برأيك إلى متى تستمر يعني هذه المواد تكون مشعة ومؤثرة يعني على عموم المجتمع يعني بعد كم سنة في رأيك؟
العلماء يشيرون أنه نصف عمر الديبليتد يورانيوم أو اليورانيوم المنظب أو المستنفذ أنه 4 مليارات سنة ونصف، يعني هذا راح يبقى مدى الحياة، ملايين السنين راح ينتقل بالتربة وبالغذاء بالسلة الغذائية، يعني من هذا راح يبقى سنين طويلة طويلة نعاني منها، لأنه النظام المجرم تكتم عليه، الولايات المتحدة ارتكبت جريمة القرن العشرين بهذا الخصوص، وهي تخاف أن تنظف المنطقة وتعترف بهذه الجريمة حتى لا تجري التعويضات واعتراف الجريمة حرب دولية باعتبارها من المواد المحرمة دوليا إلى آخره.
نتحول الآن مستمعين الأعزاء إلى مشاكل المرأة في كردستان العراق، وسنركز على موضوع الطلاق وآثاره السلبية على العائلة الكردية، وكذلك التغييرات التي تمت بشأن تحسين قانون الأحوال الشخصية. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد تحدث إلى المحقق العدلية سابقا ومديرة عام الديوان في وزارة الصناعة والطاقة.
رغم أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فإن حالات الطلاق والتفريق التي غالبا ما تترتب على عدم الانسجام بين الزوجين، أن هذه الحالات تعتبر من المشاكل التي تعانيها المرأة الكردية. لإحاطة بحجم هذه المشكلة استطلع الإذاعة العراق الحر رأي الحقوقية غلسن عبد الجبار جلال مديرة عام الديوان في وزارة الصناعة والطاقة والمحققة العدلية سابقا في وزارة العدل.
هنالك حالات الطلاق التي تواجه المرأة الكردية في كردستان العراق وتعرض على المحاكم، وهي حالات الطلاق والتفريق القضائي والتفريق الاتفاقي. حالات الطلاق، طبعا الطلاق الأصغر في يد الرجل، يقوم الرجل بحالات بطلاق زوجته، ولكن هنالك قوانين حمت المرأة من الطلاق، حمت المرأة. هنالك قوانين، قانون مادة 40 بقانون أحوال الشخصية أعطت الحق لكل من الزوجين طلب التفريق في حالات التالية: إذا أضر الزوج لزوجته، أو في حالة إدمان الزوج على تناول المسكرات والمخدرات، أو في حالة الخيانة الزوجية، حالات عقد إذا عقد الزواج قبل إكمال أحد الزوجين السن 18 وبدون موافقة القاضي، وحالات الزواج خارج المحكمة، وفي حالات الزواج بزوجة ثانية. هنالك حالات تعطي المرأة حق طلب التفريق، مثلا إذا حكم على الزوج 3 سنوات عقوبة مقيدة للحرية، إذا هجر الزوج زوجته بدون سبب مشروع، الزوجة أن تطلب الطلاق، تطلب التفريق إذا لم يطلب الزوج الدخول الزفاف لمدة سنتين. إذا كان هنالك للزوج مرض مثلا عنين الأقم، عدة أسباب وعدة أسباب أخرى.
السيدة غسن، أي من الطرفين الرجل أم المرأة أكثر تضررا من الطلاق؟
طبعا تضرر المرأة أكثر من الرجل، لأن المرأة لا تستطيع الزواج ثانية إذا كانت مطلقة، لأن نظرة المجتمع إلى المرأة تكون نظرة استهانة، وإذا كانت هناك أسباب مبررة. أما الرجل فإن تضرره قليلة نسبة إلى المرأة.
هل الحالة أي الطلاق في اتساع أم في تراجع في كردستان العراق؟
إن حالات الطلاق في تناقص مستمر بعد تطبيق قرار 986، وكذلك بعد إحلال السلام في كردستان العراق، حيث إن الحالة الاقتصادية أصبحت في حال تحسن مستمر، لذلك وللطلاق أسباب من أهم أسباب الطلاق طبعا أسباب اقتصادية. إذا كانت الأسباب الاقتصادية في تناقص طبعا تتناقص حالة الطلاق أيضا.
المحققة العدلية السابقة في وزارة العدل، كيف تقيمين القوانين التي أقرها المجلس الوطني الكردستاني لصالح المرأة؟
أولى المجلس الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق اهتماما زائدا بالمرأة الكردية، حيث صدرت عدة تشريعات لحماية المرأة الكردستانية، حيث أن القوانين التي صادرة رقم 6 رقم 7 رقم 8 رقم 9 رقم 10 ورقم 11 لسنة 2001 جميعها في صالح المرأة الكردية، حيث حمت المرأة الكردية من تأسف استعمال القوانين
السيدة غلسن، يتبين من وظيفتك الحالية كمديرة عام لديوان وزارة الصناعة والطاقة أن تغييرا حصل في اختصاصك من محققة عدلية في وزارة العدل بحكومة أقليم كردستان العراق إلى مديرة عام في وزارة أخرى، ألا يؤثر هذا التغيير على طبيعة عملك؟
نعم أثرت على طبيعة عملي، إنني ابتعدت عن القانون قليلا، ولكن وظيفة مديرة عام يجب أن تكون قانونية، لأن هنالك دائرة قانونية في وزارة الصناعة تحتاج إلى قانونية، رغم أنني كنت موظفة قبل ذلك موظفة إدارية، لذلك أنني لا أتضايق من وظيفة إدارية وإنني أحب وظيفتي كثيرا.
كانت هذه غلسن عبد الجبار جلال مديرة عام الديوان في وزارة الصناعة والطاقة والمحققة العدلية سابقا في وزارة العدل بحكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وقد تحدثت مشكورة إلى إذاعة العراق الحر عن جوانب من الأحوال المدنية الخاصة بالمرأة الكردية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أيها السيدات والسادة، وفي الإطار ذاته شهدت السليمانية مؤتمرا قانونيا للمرأة الكردية، حيث أقام مكتب سكرتارية اتحاد نساء كردستان مؤتمرا تحت الشعار المساواة بين المرأة والرجل في القانون ضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية. معكم الآن مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر والمزيد من تفاصيل هذا الموضوع.
شهدت السليمانية لأول مرة مؤتمرا قانونيا للمرأة الكردية، حيث أقام مكتب سكرتارية اتحاد نساء كردستان الكونفرنس القانوني تحت شعار المساواة بين المرأة والرجل في القانون ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية. أشارت كافية سليمان الوزيرة السابقة وسكرتيرة اتحاد نساء كردستان، أشارت إلى مساعي الاتحاد لنيل المزيد من حقوق المرأة وإجراء التعديلات في القوانين بشكل يضمن المساواة بين المرأة والرجل. هذا وناقش المؤتمرون بنودا قانونية تتعلق بالأحوال الشخصية وبحوثا طرحت في الجلستين اللتين عقدتا في اليوم الأول من المؤتمر. وفي لقاء مع قيماء الزدين مسؤولة الإعلام في اتحاد نساء كردستان، أوضحت لإذاعة العراق الحر أن الكونفرنس جاء كسعي آخر لخدمة النساء وتحسين حياتهن وضمان الحد الأدنى من حقوقهن وحرياتهن في ظل الوضع الذي يشهده إقليم كردستان، خصوصا وإن مسيرة نضال المرأة حسب تعبيرها شهدت تقدما ملموسا في السنوات الماضية في ظل الدعم الذي يتلقاه الاتحاد من شخص جلال طالباني ومن حكومة الإقليم. هذا وقد حضر افتتاح الكونفرنس عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ووزير العدل رجع عزيز وعدد من المختصين في مجال القانون وعلماء الدين الإسلامي في كردستان، إلى جانب عدد من العاملات في المنظمات النسوية وعدد من المدافعين عن حقوق المرأة وممثلي المنظمات الديمقراطية وجمع من المثقفين الآخرين. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
Sí. سيداتي وسادتي في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال، هذه زينب هادي تحييكم وإلى اللقاء.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال.